برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديث الناظم رحمه الله متواصلا عن بعض أنواع علوم الحديث المتعلقة بالرواة، فذكر لنا في الدرس الماضي رواية الأقران، وعرفنا أن القرينين هما راويان متقاربان في السن وفي الأخذ عن الشيوخ، أو على الأقل في الأخذ عن الشيوخ. فإذا تقارب راويان في سنهما، كأن يكون كل واحد منهما ولد في سنة في نفس السنة التي ولد فيها الآخر أو في سنة قريبة منها، وقد اجتمع في الرواية عن جماعة من الشيوخ، فيقال في حقهما أنهما متقاربان في السن ومتقاربان في الأخذ عن الشيوخ، قد اشتركا في جماعة من شيوخهما. هذان الراويان يطلق عليهما اسم القرينين، فيقال فلان قرين لفلان. فإذا روى أحدهما عن الآخر سميت رواية الأقران، إذ الأصل أن الراوي يروي عمن هو أكبر منه سنا عن شيوخه، فإذا روى عمن هو مثله في السن وفي الأخذ عن الشيوخ سميت رواية الأقران. ويجري التنبيه عليها حتى لا يظن التصحيف في الإسناد. فمثلا لو وجد راويان قرينان في الإسناد فيهما راو يقول عن فلان، فقد إذا لم نكن نعلم بوجود رواية الأقران قد يظن أن كلمة عن هذه تصحيف، وأن الصواب قال حدثنا فلان وفلان بدل عن، فيقال أن و تصحفت إلى عن. لكن إذا تنبه طالب العلم أنه يوجد رواية الأقران فحينها لن يستغرب ذلك وسيتنبه إليه. فإذا روى كل قرين عن أخيه سمي ذلك تدبيجا، وكما ذكرنا في الدرس الماضي التدبيج من ومأخوذ من ديباجتي الوجه وهما الخدان، فكما أن خدك الأيمن لا مزية له على خدك الأيسر، فكذلك هذان القرينان لما روى كل منهما عن الآخر لن تبقى مزية لأحدهما على الآخر، فسميت تدبيجا. الأبيات اليوم الناظم رحمه الله سيتحدث عن نوع آخر شبيه بذي. فإذا روى المتقاربان في السن وفي الأخذ عن الشيوخ سميت رواية الأقران، فقال وإن تجد من الرواة رجلا، يعني إذا وجدت إسنادا فيه راو يروي عمن يكون دونه قد نقلا. إذن إن تجد في إسناد من الأسانيد راويا رجلا، والتعبير بالرجل تغليبا، وإلا فإن من الرواة من هن نساء، فالتعبير إذن وإن تجد من الرواة رجلا أو امرأة روى عمن هو دونه. دونه في ماذا؟ دونه فيما ذكرنا سابقا في السن أو في الأخذ عن الشيوخ. فإذا روى عمن دونه ونقل حديثه عمن دونه، هل هذا يسمى رواية أقران؟ لا. قال فذاك من رواية الأكابر عن بعض أشياخ لهم أصاغر، هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. إذن رواية الأكابر عن الأصاغر ما هي؟ هي رواية الراوي عمن هو دونه في السن وفي الأخذ عن الشيوخ، أو على الأقل في الأخذ عن الشيوخ فقط، وهو ما سيعبر عنه الشارح رحمه الله، هي الرواية الراوي عمن دونه سنا أو قدرا. سنا واضح، والقدر أي الأخذ عن الشيوخ. والقاعدة عند المحدثين كما قال الإمام البخاري رحمه الله: لا يكون الرجل عالما حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، لأن العلم ليس فيه كبير وصغير، ومن رام العلم لا شك أنه لن يستنكف في الرواية عمن هو مثله من أقرانه، بل قد يضطر أحيانا إلى الرواية عن بعض تلاميذه، وهذا هو شأن العلم، ألا يستنكف ولا يأنف من الرواية عمن هو دونه ما دام أنه وجد الفائدة ووجد العلم عنده. فهذا يسمى عند المحدثين برواية الأكابر عن الأصاغر، وينبه عليه حتى لا يظن التصحيف أو الانقلاب في الإسناد. فإذا الأصل مثلا أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يروي عن أبيه عمر وليس العكس، فإذا وجدت حديثا يرويه عمر بن الخطاب عن ابنه عبد الله بن عمر، قد تظن أنه تصحيف وأن الإسناد قد انقلب على الراوي، والصواب أنه ليس كذلك. فمن هنا قال: فذاك من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني وقال عن بعض أشياخ لهم فسماهم أشياخا للراوي مع أنه أصغر منه سنا. قال: ومنه الآباء عن الأبناء. رواية الأب عن الابن هي من هذا الباب، من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأب أكبر سنا من ابنه، والأصل أن يكون الرواية هي رواية الابن عن أبيه وليس العكس. فإذا روى الوالد عن ابنه كان ذلك من رواية الآباء عن الأبناء، وأيضا هو من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: وعكسه أيضا عندنا رواية الأبناء عن الآباء، وهو الكثير وهو الأصل، ولهذا قال: وهو كثير جائي، أي يجيء كثيرا في الأسانيد أن يروي الراوي عن أبيه، وهذا كثير جدا، إذ الأصل أن أهل العلم يعتنون بأبنائهم، فأول ما يسمع التلميذ أو الراوي يسمع الحديث من أبيه. فكثيرا ما نجد في تراجم أهل العلم أنه درس وقرأ مثلا القرآن عن فلان وهو عن أبيه أو عن جده وأخذ عنه العلم، فدرس عليه كتاب كذا وكذا. فالأصل والكثير أن يروي الأبناء عن الآباء، بل قال: ومنه من يكون عن أبيه عن جده جاء بما يرويه أيضا، وهذا تسمى رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد. رواية الأبناء عن الآباء هذا تسمى رواية الأصاغر عن الأكابر، وهي الأصل، إذ الأصل أن يروي الراوي عمن هو أكبر منه سنا وأكبر منه قدرا. فإذا صارت عندنا ثلاث مراتب للرواية: رواية الأصاغر عن الأكابر وهي الأصل وهي الكثيرة، ثم رواية الأقران وهي رواية الراوي عمن هو مثله أو قريبه في السن وفي الأخذ عن الشيوخ، ثم المرتبة الثالثة وهي رواية الأكابر عن الأصاغر. ويجري التنبيه على رواية الأكابر على الأصاغر لأمرين أساسيين: أولا التنبيه على منازل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. ما هو إنزال الناس منازلهم؟ بمعرفة أن لهذا الراوي شأنا عظيما، إذ روى عنه شيوخه واحتاج إليه شيوخه، فهذا دليل على رفعة منزلته. أيضا إذا وقفنا على رواية راو عن تلميذه عمن هو أصغر منه، قد نظن أنه شيخ له، وليس الأمر كذلك. والأمر الثاني الذي من أجله ينبه من فائدة دراسة رواية الأكابر عن الأصاغر: دفع شبهة التصحيف، إذ قد يظن أن في الإسناد انقلابا، وهذا كما ذكرنا ما يسمى برواية الأكابر عن الأصاغر. نعم.
رواية الأكابر عن الأصاغر هي رواية الراوي عمن دونه سنا أو قدرا.
إذن هذا تعريف رواية الأكابر عن الأصاغر، هي رواية الراوي عمن هو دونه في السن أو في القدر. السن معروف، وفي القدر أي في الرواية عن الشيوخ والطبقة.
نعم. والأصل في هذا الباب رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة، وهو عند مسلم.
والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حديث الجساسة والخبر الذي أخبره به تميم الداري أنه ركب سفينة وتلاعب بهم الموج فقذفهم الموج في جزيرة فوجدوا فيها الجساسة، وهي من علامات الساعة الكبرى، وقص خبرها على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من تميم هذا الخبر قصه على أصحابه وقال كنت قد حدثتكم عن الجساسة فإن تميما الداري، ثم حدث عنه فذكر قصة تميم وما حصل له في لقاء الجساسة وسؤالها له وجوابها وجوابه ونحو ذلك. قال أهل العلم في هذا الحديث روى النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم قصته مع الجساسة، فهذا دليل على رواية الأكابر عن الأصاغر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أكبر قدرا وسنا من تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه.
مثال الأول رواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك.
مثال الأول يعني رواية الراوي عمن هو دونه في السن. الزهري مثاله رواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك. الزهري شيخ لمالك، الزهري توفي سنة 123 هجري ومالك توفي سنة 179، فرواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك هي من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، إذ كل منهما أعني الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري كلاهما شيخ للإمام مالك، فلما رويا عنه هذا يعد من رواية الأكابر عن الأصاغر.
ومثال الثاني رواية مالك وابن أبي ذئب عن عبد الله بن دينار.
هذا من الثاني، وهو الرواية عمن دونه في القدر، فعبد الله بن دينار ليس أصغر من مالك وابن أبي ذئب، لكنه أصغر منهم قدرا، إذ كل من مالك وابن أبي ذئب أئمة من أئمة الإسلام، وعبد الله بن دينار هو ثقة لكنه راوي من عموم رواة الحديث. نعم.
وفي هذا النوع أعني رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الصحابي عن التابعي، كرواية العبادلة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، ورواية أبي هريرة ومعاوية وأنس بن مالك عن كعب الأحبار. وقد أفد الخطيب في رواية الصحابة عن التابعين جزءا لطيفا.
طيب، أيضا من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الصحابة عن التابعين، إذا روى الصحابي عن التابعي كان من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا لأنه روى عمن هو دونه سنا وقدرا، في السن غالب الصحابة أكبر من التابعين بلا شك، وأيضا في القدر والشرف، فشرف الصحبة ليس كغيرهم. وأعطانا مثال رواية العبادلة وهم صغار الصحابة ممن يسمى عبد الله، مثل عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير، وأبي هريرة ومعاوية وأنس بن مالك في روايتهم جميعا عن كعب الأحبار، وكعب هذا تابعي، فرواية كل واحد من هؤلاء عن كعب هي من رواية الأكابر عن الأصاغر. وقد أفرد الخطيب البغدادي كعادته كما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه أفرد لكل مسألة من مسائل علوم الحديث كتابا، فلم لا يكاد يوجد مسألة إلا وأفردها بالتأليف، فقد أفرد جزءا في رواية الصحابة عن التابعين، فذكر فيه قرابة 20 حديثا من رواية الصحابة عن التابعين، وكل هذه الأحاديث ليس فيها من الأحاديث في الأحكام عن تابعي ضعيف شيء.
ومن رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس بن المطلب عن ابنه الفضل.
رواية العباس بن عبد المطلب عن 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 ابنه الفضل، هذا من رواية الآباء عن الأبناء.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المزدلفة. ورواية وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري،
هذا أيضا من رواية الأكابر عن الأصاغر ومن رواية الآباء عن الأبناء. وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل بن داود.
عن الزهري عن أنس أن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويقة وتمر. وعكس هذا وهو رواية الآباء عن الآب وهو رواية الأبناء عن الآباء كثيرة.
عكس هذا يعني عكس الآباء عن الأبناء وهو كثير جائي كما قال الناظم.
كرواية عبد الله بن عمر الخطاب عن أبيه، وجاء بكسر الهمزة، وجاء بكسر الهمزة اسم فاعل من جاء يجيء خبر عكسه وجملة وهو كثير اعتراض بينهما. والضمير المجرور بمن في ومنه من يكون عائد إلى عكسه، أي ومن رواية الأصاغر عن الأكابر رواية الشخص عن أبيه عن جده.
يعني في قوله ومنه الآباء عن الأبناء، أي من رواية الأكابر عن الأصاغر، منه من هذا الباب رواية الآباء عن الأبناء.
وقد جمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضا ممن صنف في ذلك من روى عن أبيه عن جده ابن قطلبغة، ألف مجلدا في جمع روايات من روى عن أبيه عن جده.
قال الحافظ عبد الرحيم: وأكثر ما وقع لنا في هذا النوع من أهل البيت ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا.
طيب أكثر ما وجد أن 14 راويا يروي كل واحد منهم عن أبيه عن جده، وهذا في رواية آل البيت، وإن كانت هذه الأحاديث في معظمها موضوعة، لكن هذا أكثر ما وجد من حيث المثال.
ومن فائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر
هذا الآن التنبيه على أهمية هذا النوع، لماذا ندرسه؟ هل هو من باب الطرفة فقط أم له فائدة أخرى؟ قال:
تنزيل أهل العلم منازلهم. وقد روى أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم.
إنزال الناس منازلهم في رواية الأكابر عن الأصاغر من وجهين: الوجه الأول الدلالة على شأن المروي عنه إذ احتاج إليه شيوخه ومن هو أكبر منه، ففي هذا دلالة على علو منزلته. والأمر الثاني في بيان تواضع الشيخ إذ لم يأنف في الرواية من الرواية عن تلميذ من تلاميذه ليعرف ذلك. ويمكن أن نضيف فائدة أخرى وهي أمن انقلاب الإسناد حتى لا يظن أن في الإسناد انقلابا.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
مسألة السابق واللاحق، وإن تجد تباعدا قد وقع بين وفاتي رجلين سمعا من واحد يكون غير مبهم فذا بسابق ولاحق سمي.
طيب هذا النوع نوع آخر من أنواع علوم الحديث المتعلقة بالرواة، وهو ما يسمى بالسابق واللاحق، نوع يسمى السابق واللاحق. ما هو السابق واللاحق؟ السابق واللاحق هما راويان كلاهما يرويان عن شيخ واحد. الأصل الآن إذا روى راويان عن شيخ، هذان الراويان ما العلاقة بينهما؟ هل سيكونان متقاربين في السن أم متباعدين؟ ها؟ الأصل في راويين يرويان عن شيخ واحد أن يكون متقاربين، بل الأصل أن يكون أقران. السابق واللاحق نجد أن هذين الراويين بين وفاتيهما مدة طويلة أكثر من 100 عام، فنجد راويين يرويان كل منهما يروي عن شيخ واحد، رويا عن شيخ واحد وبين وفاتيهما أكثر من 100 عام. كيف يتسنى ذلك وكيف يتأتى ذلك؟ أن يكون أحد الراويين شيخ لهذا الراوي، ويكون الراوي الآخر هو أصغر تلاميذه، حينها سنجد فارقا وبونا شاسعا بين وفاتيهما. ولهذا قال: وإن تجد يا طالب العلم، يا من ينظر في الأسانيد، يا من يسأل عن الأنواع التي يذكرها المحدثون في الرواة، قال: وإن تجد تباعدا قد وقع. والتباعد ضد التقارب، يعني ضد الأقران. بين وفاتي رجلين سمعا. إذن لو وجدت، إذا وجدت تباعدا في وفاة رجلين، كلا هذين الرجلين قد سمعا من واحد. إذن وإن تجد تباعدا قد وقع بين وفاتي رجلين سمعا من واحد، من شخص يكون غير مبهم، يعني يسمى، فذا بسابق ولاحق سمي. يعني هذا سمي هذا النوع بالسابق واللاحق. كيف بالسابق واللاحق؟ راويان بينهما أكثر من 100 عام، فهذا المتأخر قد أدرك المتقدم وصارا كأنهما قرينان. كيف صارا كأنهما قرينين مع أنهما بين وفاتيهما أكثر من 100 عام؟ لأنهما رويا عن شخص واحد. ومثال ذلك كما ذكر الشارح رحمه الله، قال الإمام مالك، الإمام مالك روى عنه أبو بكر بن شهاب الزهري، وهذا هو أحد شيوخه، وروى عنه أيضا أحمد بن إسماعيل اللي هو أبو حذافة السهمي. وقد تأخرت وفاة السهمي عن موت الزهري 135 سنة، يعني بين أبي حذيفة السهمي وبين الزهري 135 سنة، وكلاهما روى عن الإمام مالك. الآن نقول عن أبي حذافة السهمي اللاحق، ونقول عن الزهري هو السابق، فكأن أبا حذافة السهمي أدرك وصار قرينا للزهري بسبب روايتهما كلاهما عن الإمام مالك. فإن الزهري مات 24 و100، والسهمي على ما قاله الحافظ المزي مات 59 و200. واحد توفي 259 والآخر 124 أو 123، فالفرق بينهما 135 سنة. نعم.
السابق واللاحق في الاصطلاح راويان اتفقا في الأخذ عن شيخ وتباعد ما بين وفاتيهما.
إذن هما راويان اتفقا في الرواية عن شيخ معين وتباعدت وفاتهما. نعم.
وقد صنف الخطيب فيه كتابا سماه بذلك،
سماه كتاب السابق واللاحق. وكما سبق مرارا أن الخطيب البغدادي رحمه الله هو كما قال ابن نقطة: من أنصف فإن المحدثين عيال على كتب الخطيب البغدادي، إذ لم يترك مسألة لا يكاد مسألة إلا وأفرد فيها مؤلفا خاصا بها. نعم.
قال ابن الصلاح: ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب.
فائدة هذا النوع تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب. الآن لما أبا حذافة السهمي وافق في روايته عن مالك، وافق الزهري وهو قد مات قبله 135 سنة، رواية إذن أبو حذافة السهمي عن مالك عالية ولا نازلة؟ عالي. فالآن من روى هذا الحديث عن أبي حذيفة السهمي عن مالك كمن رواه عن الزهري عن مالك، وبالتالي يقرر في القلوب حلاوة علو الإسناد.
مثال ذلك الإمام مالك روى عنه أبو بكر بن شهاب الزهري أحد شيوخه، وروى عنه أيضا أحمد بن إسماعيل السهمي، وقد تأخرت وفاة السهمي عن موت الزهري بمائة وخمس وثلاثين سنة، فإن الزهري مات سنة 24 و100، والسهمي على ما قال الحافظ المزي مات سنة 59 و200. وقد شهد أبو مصعب السهمي أنه كان يحضر معهم العرض على مالك. ومثاله أيضا البخاري.
هذا الآن المثال الثاني وهو أكثر تباعدا بين الراويين.
ومثاله أيضا البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح حدث عن تلميذه أبي العباس محمد بن إسحاق السراج في التاريخ وغيره، وحدث عن أبي العباس أيضا أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري.
الآن كلا الراويين الإمام البخاري وأبو الحسين الخفاف كلاهما روى عن أبي العباس السراج. متى توفي البخاري؟ توفي البخاري سنة 256، والخفاف مات سنة 93 و300، يعني بين وفاتيهما 137 سنة.
وكانت وفاة البخاري سنة 56 و200، ووفاة الخفاف سنة 93 و300.
الآن المثال الثالث وهو أكثر ما وجد من التباعد بين وفاتي شخصين رويا عن شخص واحد، وهو
ومثاله أيضا الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500.
إذن أبو علي البرداني سمع من السلفي وقد مات على رأس 500.
ثم كان من أصحاب السلفي بالسماع صبته أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600.
إذن وآخر من سمع من السلفي صبته يعني ابن بنته، وقد توفي سنة 50 و600، يعني بعد وفاة أبي علي البرداني بمائة وخمسين سنة.
فبين وفاتهما 150 سنة، وهو أكثر ما علم ذلك بين الوفاتين.
وهو أكثر ما علم من ذلك بين الوفاتين، يعني أقصى ما وجد من السابق واللاحق هو مثال البرداني مع سبط السلفي رحمه الله، وهو التباعد بين وفاتيهما 150 سنة.
مسألة تبيين المهمل. وإن تجد بعض الرواة ينمي عن رجلين اتفقا في الاسم ولم يكن جاء بشيء يفصل فباختصاصه يبيد المهمل.
طيب هذا الآن مسألة أخرى أو نوع آخر من أنواع علوم الحديث المتعلقة بالرواة وبالإسناد، وهو ما يسمى بالراوي المهمل. الراوي المهمل هو راو ذكر اسمه ولم يذكر بقية نسبه، يعني مثلا يقول راوي حدثني سفيان فقط. طيب سفيان من سفيان؟ هل هو سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، سفيان بن وكيع؟ من هو سفيان؟ أو يقول حدثني محمد، من محمد؟ أخبرني حماد، فيذكر اسم الراوي ولا يذكر بقية نسبه. هنا قال وإن تجد بعض الرواة ينمي يعني يروي يحكي عن رجلين اتفقا في الاسم. إذن الراوي المهمل يزداد اللبس فيه والإشكال إذا وجد راويان في نفس الطبقة ولهما نفس الاسم. يعني مثلا لو وجد اليوم شخص اسمه مالك فحدثت عنه فقلت حدثني مالك، هل هناك عاقل سيظن أن مالك هذا هو الإمام مالك بن أنس؟ لماذا؟ لتباعد الأعصاب. إذن يزداد الإشكال لو كان وجد أكثر من راوي في نفس العصر لهما نفس الاسم. مثلا السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة متقاربان في السن وقد اشتركا في كثير من الشيوخ والتلاميذ. الحمادان، حماد بن سلمة وحماد بن زيد، كلاهما اسمه حماد وكلاهما بصري، وكلا كل واحد منهما اسم جده نوع من أنواع المال، حماد بن سلمة بن دينار والآخر اسمه حماد بن زيد بن درهم، ففي تشابه كبير بينهما. فإذا جاء راوي وقال حدثني حماد، أي الحمادين هو؟ ولهذا قال وإن تجد بعض الرواة ينمي عن رجلين اتفقا في الاسم، وهذا ما سميناه الراوي المهمل. متى يظهر الإهمال؟ قال ولم يكن جاء بشيء يفصل، يعني لم يأتي ببقية النسب، فلو قال حدثني حماد بن زيد لكان واضحا، لو قال حدثني حماد بن سلمة لكان واضحا، لكنه قال حدثني حماد، كيف نعرف من هو؟ هذا نسميه الراوي المهمل. قال يميز، قال بأي شيء؟ فباختصاصه يبين المهمل، يبين المهمل، فباختصاصه يبين المهمل. يعني عادة بعض الرواة إذا كان له أكثر من شيخ له نفس الاسم تجد أنه يختص بواحد منهما، بمعنى أنه مكثر عن أحدهما، فإذا كان مكثرا عنه حينها سيهمل هذا المكثر، وإذا أراد غيره سيسميه. فعندنا مثلا بعض الرواة المشهورين بحماد بن سلمة إذا أطلق فقال حدثني حماد فهو ابن سلمة، فإذا أراد حماد بن زيد لابد أن يسميه. فالإهمال، الراوي المهمل يبين بأي شيء؟ أول طريقة نميز بها الراوي المهمل ورود التصريح باسمه في رواية أخرى. يعني أنا مثلا أروي عن شخص أقول حدثني حماد، ثم في رواية أخرى أو عندما أحدث بهذا الحديث شخصا آخر أسميه فأقول حدثني حماد بن زيد. إذن الطريقة الأولى لكشف المهمل أن يرد مسمى في رواية أخرى. الطريقة الثانية أن يرد التصريح باسمه نقلا عن إمام من الأئمة، فنجد إماما يسبقنا فيقول حماد المذكور في هذا الإسناد هو ابن فلان فيسميه. الطريقة الثالثة وهي التي أشار إليها الناظم، قال فباختصاصه بالبحث عمن له خصوصية في هذا الشيخ. على سبيل المثال السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ابن عيينة مكي والثوري كوفي، فإذا جاءت الرواية من راو كوفي قال حدثني سفيان، من سفيان؟ الثوري. فأما لو كان راوي مكي فإن سفيان هو ابن عيينة، وهكذا. ودائما بين السفيانين وبين الحمادين يعني يعتني أهل العلم بذكر قواعد التمييز بين هذين الراويين، لكون الحمادين والسفيانين كلاهما متقاربان في السن وقد اشتركا في جمع عدد من الشيوخ وعدد من التلاميذ، فتذكر القواعد الفصل بينهما. مثلا من القواعد الأغلبية وليست مضطردة، يقول أهل العلم إذا ورد سفيان في الكتب الستة تنظر كم راوي بين سفيان وبين الإمام صاحب المخرج الحديث، فإذا كان راوي واحد بينه وبين المخرج فهو سفيان بن عيينة، وإذا كانوا راويين فهو الثوري، لأن الثوري أقدم وأكبر سنا. الثوري توفي سنة 161 هجري وابن عيينة توفي سنة 198، فمثلا لو وجدت حديث في صحيح البخاري يقول حدثني فلان عن سفيان، كم راوي الآن بين البخاري وسفيان؟ راوي، إذن هو ابن عيينة. وإذا وجدت راويين بين الإمام وبين سفيان فهو الثوري، مثلا تجد أبو داود
مسلما يقول حدثني فلان قال أخبرني فلان عن سفيان، فيذكر راويين، في الغالب يكون سفيان هذا هو الثوري.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
مثال الأول قول البخاري عن أحمد عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى.
طيب هذا مثال الأول، يعني أن يذكر اسم الراوي ولا يذكر بقية نسبه. البخاري إذا قال عن أحمد وسكت، فيمكن أن عن أحمد عن ابن وهب، يمكن أن يكون أحمد بن صالح المصري، ويمكن أن يكون أحمد بن عيسى ابن أخي ابن وهب. نعم.
فإن أريد معرفة المراد منهما فمن اختص الراوي به منهما فهو المراد، فإن لم يعرف له اختصاص بأحدهما رجع إلى القرائن.
رجع إلى القرائن، من هو الشيخ، من الراوي عنه، هل الإسناد مثلا ثقات أم لا، مثلا هل الحديث في الصحيحين أو خارجهما، إلى غير ذلك من القرائن التي يستضيء بها أهل العلم في تمييز الراوي من هو.
مسألة من حدث ونسي، والشيخ إن أنكر ما قد أثره جزما فلا يقبل ما قد أنكره، وإن يكن بصيغة تحتمل فإنه على الأصح يقبل.
هذه مسألة أخرى من مباحث الإسناد الرواة، وبعض أهل العلم يذكرها من ضمن مسائل الجرح والتعديل، وهي من حدث ونسي، يعني راوي ما يحدث عن شيخه بحديث، فيذكر هذا الحديث للشيخ فينكره ويقول أنا لم أحدثه بهذا الحديث، ويكون التلميذ طبعا ثقة وشيخه أيضا ثقة. الآن لماذا ينفي الشيخ ما حدث به تلميذه؟ إما الاحتمالات الموجودة، إما أن يكون التلميذ كاذبا ادعى أنه سمع من هذا الشيخ شيئا وهو لم يسمع، أو يكون الشيخ هو الكذاب فحدث تلميذه بهذا الحديث ثم نفاه كذبا، أو يكون أحدهما مخطئا، أو يكون الشيخ قد حدث لكنه نسي هذا الحديث ونسي أنه حدث به تلميذه هذا. طيب الصورة الأولى وهي أن يكون التلميذ كذابا، والصورة الثانية وهو أن يكون الشيخ كذابا، هذه غير متحققة لأننا نتحدث عن راوي ثقة، كلا التلميذ والشيخ كلاهما ثقة، فلا يبقى إلا ماذا؟ إلا الخطأ والنسيان. طيب إنكار الشيخ لما حدث به تلميذه له أسلوبان، إما أن يجزم بنفيه فيقول أنا لم أحدثك بهذا الحديث، وأحيانا يصرح بتكذيبه يقول هذا كذب علي، أنا لم أسمع ولم أحدثك بهذا الحديث. هذه الصورة الأولى وهي صورة الجزم بنفي التحديث. الصورة الثانية أن يكون النفي بصيغة الاحتمال والتصريح بالنسيان، كأن يقول أنا لا أذكر أني حدثتك بهذا الحديث، أو لا أظن أن هذا من حديثي، أو نحو ذلك. فالعبارة الأولى عبارة جزم أنه لم يحدث، والعبارة الثانية هي نفي لعلمه أو نفي لتذكره ونحو ذلك. العبارة الثانية التي هي فيها النفي ليس على سبيل الجزم والقطع، فهذه قال أهل العلم القول فيها قول التلميذ. لماذا؟ لأن التلميذ مثبت والشيخ لم ينفي، لم يجزم بالنفي، إنما صرح بنسيانه أو أنه لا يذكر ذلك. فحين هنا القاعدة، وما دام أن كلا الراويين ثقة فنقبل رواية الراوي ويصدق فيما قال ونعتمد قوله. أما إذا كان نفي الشيخ على سبيل الجزم فحينها نقول إثبات التلميذ مقابل بماذا؟ بجزم الشيخ بالنفي، فلا يكون أحدهما أولى من الآخر. طيب، هل يكذب التلميذ فيما رواه عن شيخه إذا جزم بنفي هذا الحديث وتكذيبه له؟ لا. لماذا؟ لأن تكذيب الشيخ للتلميذ مقابل بماذا؟ بتكذيب التلميذ للشيخ، لأن التلميذ يقول حدثتني والشيخ يقول لم أحدثك، وكلاهما ثقة. فما الحل؟ قال أهل العلم الحديث الذي يجزم الشيخ بنفيه يسقط، لكن لا نحكم على واحد منهما بأنه كذاب. الحديث يسقط لأن إثبات التلميذ مقابل بنفي الشيخ، فلا ندري من الصح من الصواب من الخطأ، فيسقط الحديث، ولكن لا نعتمد تكذيب واحد منهما للآخر. أما إذا كان النفي على سبيل الاحتمال دون جزم بعدم التحديث أو بالتكذيب، فحينها قول التلميذ هو المقبول. ولهذا قال الناظم والشيخ إن أنكر ما قد أثره، الشيخ أنكر الحديث الذي سبق أن رواه، أثره يعني يأثره عن غيره وينقله عنه، على بأي صيغة أنكره؟ قال جزما. هذه الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى أن ينكر الشيخ تحديث تلميذه بهذا الحديث جزما، والجزم هنا بصيغتين، إما بصيغة التكذيب فيقول أنت كاذب، أنا لم أحدثك بهذا الحديث، أو هذا كذب علي، أو نحو ذلك، أو بصيغة الجزم لكن بدون تكذيب، كأن يقول أبدا أنا لم أحدث بهذا الحديث، أو هذا الحديث ليس من حديثي، فيجزم بنفي الرواية. ما الحكم؟ قال فلا يقبل ما قد أنكره. هل تعرض للحكم على الراوي؟ لا، الرواية غير مقبولة، أما الراوي فما زال على صدقه وعلى تعديله، لأنه وإن كذبه. لماذا؟ لأن تكذيب الشيخ مقابل بتكذيب التلميذ وكلاهما ثقة، فسيحمل الأمر على نسيان أحدهما، إما التلميذ يكون قد أخطأ في نسبة هذا الحديث للشيخ، أو يكون الشيخ قد أخطأ في نفي ونسي فنفى التحديث. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال وإن يكن بصيغة تحتمل، يعني لا يجزم بالنفي، كأن يقول أنا لا أذكر أني حدثتك بهذا الحديث، أو لا أذكر أن هذا الحديث من حديثي، فإنه على الأصح يقبل، لأن جزم التلميذ، لأن شك الشيخ مقابل بجزم التلميذ، وحينها يقبل. هناك من الحافظ ابن حجر رحمه الله، هذا ما قرره في نزهة النظر وفي النخبة التي ينظمها الشمني رحمه الله، لكن في فتح الباري جعل المسألة ثلاث صور. الصورة الأولى جزم الراوي، جزم الشيخ بنفي الرواية وتكذيبه للتلميذ، يعني التصريح بالتكذيب، هذه حكى فيها الاتفاق
على أن الرواية غير مقبولة. الصورة الثانية أن ينفي الشيخ رواية تحديثه للتلميذ بصيغة الجزم لكن بدون تكذيب. هذه الصورة حكى فيها الخلاف بين أهل العلم، وأن الجمهور على رد هذه الرواية، وأن بعض المحدثين قد قبلها وحملها على نسيان الشيخ. والصورة الثالثة نفي الشيخ لتحديثه لكن على سبيل الاحتمال، وهذه فيها خلاف، والصحيح قبولها كما ذكر الناظم رحمه الله. نعم.
إذا روى ثقة عن ثقة فأنكر الشيخ.
إذن المسألة مصورة برواية ثقة عن ثقة، وأنكر الشيخ ما حدثه به الثقة. أما لو كان أحدهما غير ثقة فمباشرة سيكذب هذا غير الثقة ونطعن في روايته وفيه.
فإن كان إنكاره جزما رد ذلك المروي من رواية ذلك الفرع عنه، سواء قال كذب علي أو لم أروي له هذا.
طيب، إذن فإن كان إنكاره جزما، هذه الآن الجزم فيها صورتان لكنه أجملهما وجعل الحكم فيهما واحد. ما الحكم؟ رد المروي ولم يتحدث عن الراوي، رد المروي. طيب، نرده من رواية ذلك الفرع عنه، يعني من رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ. لماذا نقيد برواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ؟ لأنه إذا روى التلميذ هذا الحديث عن شيخ آخر نقبله أم لا؟ نقبله. وإذا حدث تلميذ آخر عن نفس هذا الشيخ هذا الحديث بعينه ولم يكذبه الشيخ، نقبله أم لا؟ نقبله،
لأنهما تعارضا.
هذا هو التعليل، لأنهما تعارضا، التلميذ يثبت والشيخ ينفي، فكان المعتبر
قول الأصل.
طيب، الصواب أنه لا نعتبر أحدا منهما، لأننا لو اعتبرنا قول الأصل لكذبنا التلميذ. والصواب أن يقال أنه فسقطا، لأنهما متعارضان أو تعارضا فيسقطان، لا عبرة بهما، فلا نقبل الحديث ولا نقبل تكذيب الراوي.
فكان المعتبر قول الأصل، ولم يروي ذلك من رواية الأصل نفسه إذا حدث به، كما صرح به القاضي أبو بكر فيما حكاه الخطيب عنه، ولا إذا حدث به فرع آخر عنه ولم ينكره، وكذا إذا حدث به ذلك الفرع عن أصل آخر لأن إنكار ذلك الأصل.
يعني إذا تسقط الرواية بشرط ألا يروى ذلك من رواية الأصل نفسه. يعني إذا حدث به الشيخ مرة أخرى يقبل أم لا؟ يقبل. وكذلك إذا وجدنا فرعا آخر يحدث بهذا الحديث عن الشيخ ولم ينكره أيضا تقبل الرواية. وكذا
إذا حدث به ذلك الفرع عن أصل آخر،
عن شيخ آخر يقبل أيضا. لماذا؟ لأن الراوي غير مكذب، غير مطعون في عدالته، وقد رواه عن شيخ آخر والشيخ الآخر لم ينفه.
لأن إنكار ذلك الأصل لا يثبت كذب ذلك الفرع حتى يكون الإنكار جرحا له، لأن ذلك الفرع مكذب لذلك الأصل في إنكاره.
طيب، لأن قال إنكار ذلك الأصل يعني الشيخ، هل يثبت به كذب الفرع اللي هو التلميذ؟ لا. ولهذا قلنا يتساقط قولهما، يتعارض قولهما، فيسقط الرواية لكن لا نطعن في واحد منهما، وبالتالي فإن الشيخ ما زال ثقة والتلميذ ما زال ثقة. فإذا روى واحد منهما هذا الحديث من طريق أخرى قبل. نعم.
وليس قبول جرح كل منهما بأولى من الآخر فتساقطا
الطعن، يعني لأن التلميذ مكذب للشيخ والشيخ مكذب للتلميذ، فلما تعارضا تساقطا وحملنا الأمر على نسيان واحد منهما. طيب هل ميزنا من منهما الناسي؟ لا، ولهذا لا نستطيع أن نقبل الرواية.
وإن كان إنكاره ليس جزما بل على سبيل التردد واحتمال أنه نسيه نحو لا أذكره أو لا أعرفه قبل على الأصح، وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين والمحدثين، لأن الفرع عدل جازما بالسماع لم يصدر عن الأصل جزم يعارضه، فوجب قبول قوله وحمل إنكار الشيخ على النسيان.
نعم، هنا الآن الفرع جازم عدل يعني ثقة وجازم، وأما الشيخ فغير جاع، وإن كان عدلا لكنه لم يجزم بالرد فيحمل هو على النسيان. نعم.
مثال ذلك ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجة من رواية ربيعة ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
طيب هذا الحديث حدث به ربيعة بن عبد الرحمن الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، زاد أبو داود
في رواية قال عبد العزيز الداوردي دار وردي فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدث به عن ربيعة عنه عن أبيه، ولم ينكر ذلك عليه أحد من التابعين فكان إجماعا.
طيب هذا الآن الحديث سهيل بن أبي صالح حدث به ربيعة بن عبد الرحمن ثم نسي، فلما حدثه ربيعة سمع سهيل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدث بهذا الحديث عنه عن أبيه عن أبي هريرة وهو قد نسيه، فقال فصار يحدث به عن ربيعة عنه فيقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أو قضى باليمين مع الشاهد. هذا من الأمثلة الطريفة في من حدث ونسي، وقد أفرد أيضا الخطيب البغدادي فيها مؤلفا خاصا، ونكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم بمشيئة الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.